من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة، العظة العاشرة عن القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات.
كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن الآباء الكبدوكيين، والآباء الكبدوكيين اللي هم من إقليم كبدوكيا، القديس باسيليوس الكبير، القديس إغريغوريوس السيئولوغوس أو الناطق بالإلهيات، القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس. وكل هؤلاء الثلاثة كانوا من علماء اللاهوت في أيامهم ومن آباء الكنيسة المعتبرين، وكان أقواهم هو القديس باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصرية كبدوكيا، والقديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات كان صديقه، وتقريبا ولد معاه في نفس السنة أو فرقت سنة بينهم وبين بعض. القديس باسيليوس ولد سنة 330 يعني بعد مجمع نيقيا، والثاني برضو 330 329 إلى آخر. القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس كان أخا أصغر بالنسبة للقديس باسيليوس. إغريغوريوس أسقف نيسوس رسم أسقف، وبعدين أخوه الثاني بطرس أسقف سبسطية صار أسقف. دي تورينا إيه الصداقة في محيط الكنيسة وفي محيط الخدمة والرعاية. يعني لو واحد فيكو تتبع في التاريخ المجموعات المتصادقة مع بعضها البعض من أباء الكنيسة الكبار، يعني يكون موضوع شيق أو مشوق لما تفحصوه. القديس إغريغوريوس اللاهوتي أو الناطق بالإلهيات يمكن هو الوحيد اللي أخذ هذا اللقب في تاريخ الكنيسة. ما عندناش غير اتنين اتسموا بالصفة دي، القديس يوحنا الرسول اللاهوتي والقديس إغريغوريوس اللاهوتي. وساعات يسموه القديس إغريغوريوس النيازيانزي، نيازيانزي لأنه ولد في بلد اسمها نيازيانزا قرب قيصرية، قرب قيصرية. كأي واحد في ذلك العصر درس البلاغة في قيصرية ودرسها في أثينا في بلاد اليونان، حيث التقى بالقديس باسيليوس الكبير وصار صديقين. في سنة 362 سيما كاهنا بيد والده، كان أبوه القديس إغريغوريوس الكبير أسقف قيصرية. في ذلك الحين برضو كان يوجد بعض الأساقفة المتزوجين اللي هم اتجوزوا قبل ما مجمع نيقيا يمنع زواج الأساقفة. اختاروه بعد وفاة والده أن يكون أسقفا عليهم، فهرب لأنه كان يحب حياة الوحدة والتأمل، وظل في حياته كلها يتنقل بين هذين النوعين، حياة الخدمة وحياة الوحدة. لما القديس باسيليوس الكبير رسم رئيسا لأساقفة قيصرية كبدوكيا في سنة 371 رسم صديقه غريغوريوس أسقفا على بلد اسمها سازيمة. وبعدين برضو غريغوريوس ما عجبوش الحال وترك الأسقفية ورجع إلى حياة الوحدة مرة أخرى. وفي بداية سنة 379 قبل أن يتولى رئاسة الأسقفية في القسطنطينية، ثم تركه. عاش مدة بعد القديس باسيليوس متنيع، وكان قويا جدا في اللاهوتيات. من الخطب التي ألقاها، المحاضرات بتاعته يعني 5 محاضرات من 27، من رقم 27 إلى رقم 31، هي التي أعطته لقب اللاهوتي. الخمس كتب دول، الكتاب الأول منهم أو الخمس مقالات، المقالة الأولى منهم كلمة عامة في الأمور اللاهوتية وفي صفات الشخص اللاهوتي، ثم بعد ذلك ألقى محاضرة أخرى عن الله تبارك اسمه وصفات الله الذاتية، وتكلم عن الثالوث القدوس والعلاقة بين الأقانيم الثلاثة. وبعد ذلك أخذ مقالة عن لاهوت الابن، وبعدين مقالة عن الرد على الأريوسيين في أيامه، والمقالة الأخيرة عن الروح القدس. الثلاثة أباء الكبدوقيون، باسيليوس وغريغوريوس اللاهوت وغريغوريوس أسقف نيسوس، هم الثلاثة تكلموا عن الثالوث القدوس، وهم الثلاثة ردوا على الأريوسيين، وهم الثلاثة لهم كتب مؤلفات في هذا الوضع. القديس غريغوريوس اللاهوتي في اللاهوتيات كان مرجعه هو القديس باسيليوس الكبير. يتوريكوا ايه مقدار باسيليوس. فقال له في احدى رسائله: اتخذتك منذ البدء ولا ازال اتخذك دليلا ومرشدا ومعلما في اللاهوت. اتخذتك منذ البدء ولا أزال أتخذك دليلا ومرشدا ومعلما في اللاهوت. ولكنه تفوق على معلمه وصديقه الكبير في التعبير اللاهوتي، لأن أيضا القديس غريغوريوس اللاهوتي كان شاعرا ونظم الشعر في أواخر أيامه، ورد بالشعر على الأريوسيين أيضا. في شخص تاني من القديسين رد على الأريوسيين بالشعر هو القديس إفرايم السورياني. كان الأريوسيون أحيانا يعملوا أشعار في الهرطقات بتاعتهم، وباقي الهرطقة يعملوا أشعار في الهرطقات بتاعتهم ويلحنوها وتبقى أغاني للشعب. فأصبح القديسون يعملون نفس الوضع في اتجاه معاكس مضاد، يعملوا بالشعر حاجات عقيدية مظبوطة وتنغم وتلحن والشعب يغنيها. من ضمن الذين عملوا هذا في جيلنا الحاضر الأرشدياكون حبيب جرجس، كان ليه كتاب عن العقائد بالشعر برضو، اكتبها بالشعر، وعلى كتير حتى من العقائد. يعني مثلا كلامه عن القيامة بألحان الحزين بتاعت البسخة، يقول إيه؟ إن نقضت خيمتنا ففي السماء لنا بناء. دي آية من آيات بولس الرسول، يعني إن نقضت خيمتنا، وتكملوها كده يعني يلحنها. لا، هو مش بيلحنها. حبيب جرجس ما كانش شاعر درس قواعد الشعر، لا درس العروض ولا القافية ولا الزحاف ولا العلة ولا التفاعيل ولا الأوزان، ما كانش يعرف دي، لكن كان يعرف ألحان الكنيسة، ياخد اللحن جاهز ويركب عليه كلام، مش يقول كلامه وبعدين يلحنوه، لا، هو ياخد اللحن جاهز ويركب عليه كلام. القديس غريغوريوس كان شاعرا، قيل عنه ان هو نظم 180,000 بيت من الشعر، منهم 35 قصيدة لاهوتية تكلم فيها عن الثالوث وعن الخلق وعن العناية الإلهية وعن التجسد وعن معجزات المسيح، في حاجات كتير يعني بالشعر، و40 قصيدة في الروحيات والأمور الأخلاقية، و206 قصيدة في سيرته الذاتية من جهة التاريخ، اتكلم عن نفسه وعن أصدقائه وعن آماله في الحياة وعن مشاعره. القصائد دي مش مترجمة يعني. له رسائل، والقديس باسيليوس الكبير أيضا كانت له رسائل، لكن رسائل باسيليوس أقوى من الناحية الموضوعية. ليه بعض خطب اللي قلنا ان منهم 5 ادوله لقب لاهوتي، وله مقالة اخرى عن رتبة الأسقفية، وله خطب في التأبين، أبن القديس أثناسيوس الرسولي وأبن صديقه باسيليوس الكبير وأبن القديس كبريانوس إلى آخره. وليه مقالات عن العذراء مريم، وقال عليها لقب في أوتوكوس يعني والدة الإله، قبل ما مجمع أفسس يقول هذا التعبير. وأيضا القديس غريغوريوس أسقف نيسوس استخدم هذا التعبير عن العذراء قبليها. ياريت تتعرفوا على لاهوت القديس غريغوريوس من مقالاته، وكتاب مجموعة أباء نيقيا وما بعد نيقيا تعرضت للقديس غريغوريوس ونشرت عنه كلام كتير. أنا فاكر مرة عملنا مؤتمر عن القديس غريغوريوس اللاهوتي في دير الأنبا بشوي، حضره البروفيسور بابادوبلوس الأستاذ اللاهوت في بلاد اليونان في أثينا، وأنا ألقيت فيه كلمة عن القديس غريغوريوس في ذلك الوقت. القديس غريغوريوس أسقف نيسوس، طبعا اللي رسمه أسقف على نيسوس هو أخوه باسيليوس الكبير، يعني بعد أسقفيته يدوبك بالسنة رسم، يقول رسمه مرغما يعني، ولكن حياته كانت تعبانة في الرعاية، ومر عملوا له مجمع وطردوه واتهموه ظلما بتبديد أموال الكنيسة. وبعد وفاة الإمبراطور فالنس الأريوسي عاد إلى إبارشيته. كان له مركز كبير في بلاط الإمبراطور، وأب في إحدى المرات الإمبراطورة فلاسيا وأب إحدى الأميرات. أيام غريغوريوس وباسيليوس كان في زعيم للأريوسيين اسمه أونوميوس، أونوميوس الأريوسي. كتب ضده غريغوريوس أسقف نيسوس، وكتب ضده باسيليوس الكبير. يعني يا ريت اللي بيتابعوا الرد على الأريوسيين والفهم السليم للآيات الصعبة التي استخدمها الأريوسيون يقروا الباسيليوس ويقروا لغريغوريوس أسقف نيسوس ويقروا لأثناسيوس الرسول لأنه أول واحد كتب ضدهم، ويقروا أيضا لقديس أمبروسيوس ولقديس هيلاري أسقف بواتيه. ياريت يكون عندنا وقت برضو نديكم فكرة عن هؤلاء القديسين. واللي عايزين يدرسوا الثالوث في مفهومه الدقيق ممكن يقروا للقديس غريغوريوس. أيضا القديس غريغوريوس كتب تأبينا أو رثاء لأخته القديسة مكرينة، ترجم إلى اللغة العربية كتاب مكرينة. القديسة مكرينة هي عبارة عن خطبة قالها أخوها في رثائها. وأيضا له مقالات عن النفس والموت والحياة الأخرى والقيامة، وله كتب في التفسير، كتاب عن الخليقة، كتاب حياة موسى، كتاب عن نشيد الأناشيد، كتاب عن صموئيل النبي، كتاب عن سفر الجامعة، كتاب عن الصلاة الربانية، وكتاب عن التطويبات. لما ألقيت محاضرات عن التطويبات في سنة 67 شفت كتاب القديس غريغوريوس أسقف نيسوس عن التطويبات اسمها بيتي تيودز، نشرتها مجموعة Ancient Christian Writers. لغة الناس بتوع زمان غير لغتنا دلوقتي، يطول ويقول مقدمات وأوصاف، يعني من الصعب ترجمة الكلام ده زي دلوقتي، صعب، كلام صعب، لأنهم درسوا الخطابة قبل أن يدرسوا اللاهوت. ليه كتاب عن الصلاة الربانية، وأوريجانوس أيضا ليه كتاب عن الصلاة الربانية. يعني مثلا إحنا حاليا دلوقتي الناس بيختلفوا في كلمة خبزنا الذي للغد أو خبزنا كففنا. لما تقرأ الأوريجانوس والناس دول تلاقي يقول لك خبزنا الفائق للطبيعة أو خبزنا الجوهري. في الترجمة الإنجليزية يقولوا خبزنا اليومي أو رديل بريد. لو دخلتوا أنتوا في الموضوع ده مش هتخلصوا. يعني كل واحد يخطه بالمعنى اللي يفهمه وينبسط منه. وزي ما قلت مرة إن إحنا نتأكد إن اللي بنصلي من أجله هو الخبز الروحي وليس الخبز الجسدي، لأن مش معقول إن إحنا نطلب الخبز الجسدي قبل ما نطلب مغفرة خطايانا والنجاة من التجارب. هو ليه كتاب عن الصلاة الربانية ممكن تقروه، وكتاب عن التطويبات لكن أعتقد مش هتقدروا تكملوه لأنهم بيطولوا وبيشرحوا كتير كتير بشكل صعب. ولي مؤلفات نسكية وأخلاقية، يعني لي كلام لاهوتي عن الخطية وعن التجسد وعن الفداء. نكتفي بالكلام ده عن الآباء الكبدوكيين.